أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الآخوند من أن للحكم مراتب أربع: المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء، والمعبر عنها بوجود ملاك للحكم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية، والمرتبة الرابعة هي مرتبة المنجزية. وقلنا إن الماتن له إشكالات على هذه النظرية، فلا يرى أن الحكم له هذه المراتب الأربعة، بل يرى أن الحكم ينحصر في مرتبة الفعلية. وأما بقية مراتب الحكم فليست بمراتب للحكم، وقد مر علينا مناقشة الماتن في المرتبتين الأوليتين، مرتبة الملاك ومرتبة الإنشاء. وخلاصة إشكال الماتن في مرتبة الملاك من أن الملاك لا يصلح أن يكون أولى مراتب الحق، وذلك أن الحكم لا بد أن يترتب عليه غرض للمشرع، فما لم يترتب غرض للمشرع حتى لو وجد ملاك ومصلحة في ذلك الشيء فلا ينبغي عد ذلك الملاك من مراتب الحكم. كانت هذه هي خلاصة مناقشة الماتن لما أفاده. مناقشة الماتن لما أفاده الآخوند يرحمه الله ثم أبان الماتن حفظه الله تتميما لهذه المناقشة. خلاصة هذه التتمة أنه يظهر من بعض الأصوليين في مقام الجمع بين الأدلة، يظهر منهم حمل الدليل على الحكم الاقتضائي، وهذا مؤيد لما أفاده الآخرون. وقد رد الماتن ما أفاده كإشكال على نفسه بالرد التالي: أن ما ذهب إليه الأصوليون يشير إلى مرتبة الإثبات، من أن هذا الدليل في مقام الإثبات مقتضى الحال إذا صح التعديل، أن يكون على وفقه في مقام الثبوت ملاك، وليس بمعنى أن ذلك الدليل يوجد له ملاك. وحتى يتضح مراد الماتن في هذه النقطة بالذات، نوضح هذه النقطة بالمثال. في مثال الصلاة والإزالة من المعلوم أن الحكم هو المنجز، والفعل هو الحكم بالإزالة للنجاسة، ولكننا نقول في مقام الجمع بين الأدلة، نقول ها هنا دل الدليل على وجوب الصلاة، فهذا الدليل في مقام الإثبات يعني كان مقتضى الحال أن يكون ملاك على وفقه في عالم الثبوت، لأنه يوجد ملاك، لأن الملاك في الحقيقة فقط للحكم البالغ مرتبة الفعلية، أي أن الملاك فقط للإزالة، لوجوب الإزالة، لأنه يوجد ملاك لوجوب الصلاة وملاك آخر للإزالة. هذه هي خلاصة نظرية الماتن. وقال يحفظه الله، قال إنه بهذه النظرية وهذا الشرح لما ذهب إليه الأعلام في مقام الجمع بين الأدلة، يظهر أيضا أن ما أفاده الآخون في المرتبة الثانية من مرتبة الإنشاء أيضا غير تام، كما أنه لا ملاك إلا إذا ترتب الغرض، فلا إنشاء للحكم إلا إذا ترتب الغرض. وأما أنه يوجد ملاك للحكم ويكون المولى قد سن قانونا وشرع حكما، هذا غير سديد. يقول الماتن تشريع الحكم وسن القانون يتوقف على وجود غرض للمولى، والمفروض خلاصة نظرية الماتن أن الغرض لا يتحقق إلا في مقام وفي مرتبة فعلية الحكم، فما لم يبلغ الحكم إلى مرتبة الفعلية فلا غرض للمولى لينشئ حكما على وفق ذلك الملاك. هذا كان خلاصة نظرية أو إشكال الماتن على مرتبتي الحكم الأوليتين اللتين أبانهما الآخون. وقلنا إن إبانة الآخون لهذه المراتب الأربع للحكم في مقامات متعددة، وأهم تلك المقامات طبعا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وكذلك أيوة الأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يكون هناك أمر ونهي قد بلغ مرتبة الفعلية ولكن نتعقل أن يوجد أمر ونهي في المرتبتين الأوليتين. نعم. ثم قال رتب على هذا أن ما أفاده الآخون لتأييد مطلبه بإيراد مجموعة من الأمثلة، منها الوجوب المشروط ومنها الأحكام التي أفصح عنها بالتدريج ومنها ما أبين في الروايات من أن الإمام المهدي عليه السلام إذا خرج كشف اللثام عن مجموعة من الأحكام هذا مؤيد او دليل على ان الحكم له مراتب، فلا يبلغ ذلك الحكم المشروط مرتبة الفعلية الا عند وجود الشرط معي. وكذلك ذلك الحكم التدريجي له ظرف زماني، اذا تحقق ذلك الظرف الزماني بلغ مرتبة الفعلية او المنجزية. وهكذا الاحكام في عصر او بعض الاحكام في عصر ظهور الامام. وقد ناقش هذه الامثلة. اما المثال الاول في الوجوب المشروط فقال انما افيد من وجود حكمين، احدهما اقتضائي وملاكي او انشائي، ومن ثم ياتي الشرط ليكون الشرط ظرفا زمانيا لتحقق ذلك الحكم المشروط. هذا غير صحيح، بل الصحيح ان الحكم هو واحد، وان ذلك الحكم فعليته مرتبطة بتحقق الشرط، ولا يوجد قبل تحقق شرط ذلك الحكم حكم نسميه بالحكم الملاكي او الاقتضائي، واخر حكم انشائي، وثالث حكم قد بلغ الى مرتبة فعلية. الامر فقط يوجد حكم واحد معا. واما الاحكام مع الاحكام التي شرعت بشكل تدريجي، نقول ان المنجز والفعلي في حق حرمة الخمر مثلا، الحرمة الفعلية فقط حرمة الخمر في أثناء الدخول في الصلاة، وأما الخمر ليس بحرام في غير الدخول في الصلاة، حلال. لكن لما مثلا تكاملت النفوس أو أكثرية النفوس أصبح الخمر محرم بشكل مطلق، أصبح محرما بشكل مطلق، هذه الحرمة الفعلية ظرفها مثلا وجود أكثرية تكاملت نفوسهم أو استوعبوا الأحكام الشرعية، وليست هذه الحرمة الفعلية المنجزة في حق الكل كائنة منذ بدء التشريع. هذا على حد يعني مراد الماتن، الماتن يريد أنه مو في أول الأمر الحرمة للخمر كانت حرام، بل لما تكاملت النفوس أصبح الخمر حراما، أصبح فعلي مثلا استيعابهم لحيثيات كثيرة من الشريعة. هذا إيضاح طبعا لكلامه. وأما الأحكام التي ستكون فعلية أو منجزة عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ففسرها الماتن ببيانين. البيان الأول أن نقول هكذا، أن زمان ظهور الإمام تتوافر شرائط مثل الوجوب المشروع، تلكم الشرائط لا تتحقق إلا في زمان ظهوره، فالأحكام لا تكون فعلية إلا في زمان ظهوره، يعني ما في أحكام أصلا قبل زمن ظهوره، إذ تحقق الشرائط لا يكون كما الآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يعني على الناس المستطيعين وعلى كل الناس الحج على المستطيع منهم. ففي زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه باعتبار تحقق تلكم الشروط تكون الأحكام فعلية. أو نقول بيان ثاني أورده المات، أو نقول إن هذه الأحكام أرجعت أجلت لمصالح، هذه المصالح بزمان خروجه صلوات الله وسلامه، وهي إما أن الرسول صلى الله عليه وآله قد بلغها للإمام أمير المؤمنين، والإمام أمير المؤمنين بلغها للأئمة من بعده واحدا تلو الآخر، أو نقول إنه يظهر من بعض الروايات أنه إذا أنزل أمر ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله ويتنزل على قلب المعصومين واحدا فواحد إلى أن يبلغ إلى قلب الإمام المهدي. ولذلك هذه الأحكام هي أحكامه والشريعة شريعته صلى الله عليه وآله الطاهر، لكن بهذه المعنى هذه الأحكام تنزلت على قلبه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. نحن نعتقد أن عالم الوجود بأكمله يرتبط بوجوده حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه النبي، يعني نعتقد أن كل الكائنات خلقت لأجله صلوات الله وسلامه عليه، النبي أعظم الكائنات، وانتقاله من هذه الدار الفانية إلى تلك الدار الباقية ليس بمعنى أنه انتقال عن هذا العالم عالم الشهود، بل له نحو ما من التعلق بحيث يكون واصفة في تنزل الفيوضات الإلهية على عالم الوجود في, 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 في مقام الشهود، على عالم الوجود في مقام الشهود. هذا يعني بيان ثاني، إما أن نقول أن الشرائط تتحقق في زمانه، أو نقول لا، أصلا يستمر الفيض الإلهي في نزوله بهذا المعنى، يعني لا ينقطع، هذه الأحكام منه صلى الله عليه وآله تصدر. لكن طبعا لعل يعني البيان الأول أوضح ويعني يتلائم وينسجم بشكل أكبر من البيان الثاني مع ظواهر الآيات القرآنية والروايات الواردة أيضا. المقام الأول أنه مثل يعني حتى الأئمة مثلا علمني رسول الله 1000 باب ينفتح لي من كل باب 1000 باب، في تعليم وفي يعني وراثة خاصة، فكانت هذه الوراثة الخاصة والتعاليم الخاصة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله الإمام المؤمن تنتقل من بعده من إمام إلى إمام. ونقول إن ما يظهر من الأحكام كان على علم به الإمام المؤمن، لكن شرائطه لم تتحقق، تتحقق في زمان الظهور. على كل بعد أن بين هذه الحيثيات من الكلام قال من خلال هذا الاستعراض يتبين لنا أن ما أفيد من بعض العلماء من الاعتراف بوجود مرتبتين للحكم، هما مرتبة الإنشاء والفعلية. يعني الإنشاء أننا نشوف الجعل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، واللعن على الناس حج البيت، ومرتبة الفعلية هي مرتبة المرتبة الفعلية اللي كان يرتئيها الماتن نفسه، يقول هذا أيضا لا محصل له، بل الحقيقة أن الحكم مرتبة واحدة وهو مرتبة الفعلية. وأما مرتبة المنجزية أيضا المرتبة الأخيرة، فيرى الماتن أنها خارجة بشكل كلي عن الحكم، لأن هذه ماذا؟ مرتبة خارجة عن الحكم، مرتبة وصول الحكم معي؟ فالحكم ليس هو وصوله، واضح الذكرى لنا؟ نعم. ولذلك يقول ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض الأعلام من محشي الكفاية من الاعتراف بمرتبتين للحكم، وهما مرتبة الإنشاء والفعلية، بدعوى كون هاتين المرتبتين هما اللتان تعلق بهما الجعل الشرعي. لماذا يظهر الضعف والإشكال؟ حيث ظهر مما سبق أن المجعول هو مرتبة الفعلية فقط، أي وهو الحكم التعليق الذي هو مفاد القضية الشرطية إذا كان هذا الحكم مشروط، فجعل الحكم معلقا ولله عن نفس حج البيت ما نستطاع إليه، أو الفعل التابع لفعلية الموضوع، لا أنه يوجد حكم إنشائي وآخر فعلي، ما في، ما في إلا حكم واحد على كل. بعد أن أورد هذا الكلام الماتن أراد أن يستعرض كلام الآخوند حرفيا. ليش؟ يقول ليضع النقاط على الحروف حتى لا يتوهم متوهم أنه اجتهد في كلام الآخوند وفسر كلام الآخوند على خلاف ما يظهر من كلامه، فأراد أن يأتي بكلامه ثم يناقش ما أفاده الآخوند. واضح لنا الفكرة؟ حتى يكون رده، ليكون رده للآخوند ردا ماذا؟ محكما، يعني غير قابل للنقض. خلنا نشوفنا هذا. وقد قال المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم، قال شوف شلون يعني احنا استفدنا من كلامه ورددنا عليه لانه على تصريح، قال فاعلم ان الحكم بعدما لم يكن شيئا مذكورا، بعد هذه مرتبة ما له اي وجود، حتى مرتبة وجود ملاكي ما له، تبعنا لم يكن شيئا مذكورا، هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ ما في وجود، كتم العدم، محض العدم، لا شيئية له. طيب يكون له في الوجود بعد ان يتنزل في مراتب الوجود من اللاشيئية ومحض العدم، اولى المراتب اي يكون له شأنه، شأن الوجود من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا. حطوا تحت هذه العبارة خط، لان لنا شنو تعليق، شلون استفاد الماتن مناقشة للاخون بحيث ان الماتن يحفظه الله يعني ما تأمل دقيقا فيما يريد ان يفصح عنه الاخون، خلط بين كلامين للاخوند وجعل احد شقي كلام الاخوند ردا على الاخوند، والحال ان الاخوند كلامه في غاية الوضوح كما سوف يأتينا، ولذلك هذا حطه تحت خط لنا نرجع اليه، ان يكون له شأنه من دون هذه، من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا، هذه من حطوا تحت خط الى كلمة اصلا، لان راح نرجع لها نناقش فيها الماتن صاحب المحكم. شوف شلون خلط بين هالعبارة والعبارة السابقة لم يكن شيئا مذكورا معاه، فاعلم ان الحكم بعدما لم يكن شيئا مذكورا، خلط بين هالعبارتين الماتن معاه، فحطوا تحت كلتا العبارتين خطا لنرجع الى العبارتين ونشوف شلون الماتن يحفظه الله اشتبه عليه المطلب معاه. الثانية ان يكون له وجود انشاء من دون ان يكون هذا الانشاء يقتضي البعث للمكلف نحو تحقيق الفعل وزجر المكلف عن الفعل او ترخيص المكلف ان اراد ان يفعل او اراد ان يدعى يدع معنى المرتبة الثالثة أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا من دون أن يكون منجزا يعاقب عليه. يعني شنو له؟ له وجود إنشائي، بس ماذا؟ هل وجود إنشائي يقتضي البعث والزجر، لكن هذا البعث والزجر لا يعاقب عليه ما لم يصل إلى مرتبة المنجزية. هذه المرتبة الثالثة هي الفعلية معاه. ورابعها أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشاء الحكم وجعل الحكم مع وجود مانع للحكم. كما رأينا هناك بعض الأحكام فيها مقتضي فيها ملاك، والمولى قد سن قانونا وشرع تشريعا، لكن هذا الحكم لابتلائه بمعارض معه لا ينجز ولا يكون فعليا لوجود الابتلاء في المعارض او فقد الشرط كما رأينا في الحج. كما لا يبعد ان يكون ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وآله الطاهرين. الاحكام كانت قبل بعثته لانها هي اللي تحقق مصالح الانسان وتوصله الى السعادة والبلوغ الى مرتبة الرضوان، فكانت هذه الاحكام لها ماذا؟ لها الشأنية اللي سمينا هذا اقتضاء. وقد يكون الله تبارك وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ. ليش قلنا قد يكون؟ على كل، واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث او الزجر لعدم استعداد الانام لذلك. ما كانوا مستعدين، متى استعدوا؟ بعد بعثته والجهاد الذي قام به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، كان يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن الى ان وصلت نفوسهم الى الاستعداد لمرحلة فعلية الاحكام. شكل الاخون شي يقول، وقد ادعى الماثل يقول، وقد ادعى الاخون بعد ذلك ان الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم والجاهل بالاجماع من الامامية، اكثر من الاجماع الضرورة. تعرفون الفرق بين الاجماع والضرورة؟ يعني اذا قلنا هذا الحكم ضروري بعد لا نحتاج الى دليل لنقيمه في اثبات الحكم ابدا، يصير الحكم وضوح شل شل على حد تعبير الاخون كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. وقد ادعى بعد ذلك ان الحكم المشترك بين كل المكلفين ولا يختلف فيه العالم بالحكم والجاهل بالحكم بالاجماع والضرورة هو الحكم بالمرتبتين الاوليين. شفنا شلون؟ يعني مرتبة الملاك ومرتبة الانشاء، وان المرتبتين الاخريتين مرتبة الفعلية والمنجزية هذه لا خاصة بماذا؟ بمن توافر الشرط في حقه وبمن بلغ الحكم معاه، يعني وصل الحكم اليه. ولذلك يقول وان الثالثة كالرابعة تختلف هذه المراتب الثالثة والرابعة عن الاولى والثانية بحسب الازمان والاحوال والاشخاص، مدعيا امكان دعوى الاجماع والضرورة على ذلك. يقول هذا اللي نقوله من وجود مراتب ارباع، وان الحكم المشترك بين العالم به والجاهل به فقط في المرتبتين الاوليين، هذا يمكن ان يدعى قيام الاجماع عليه من العلماء، بل اكثر من اجماع ضرورة ايش يقولون اللي ينكر ضرورة من الضروريات؟ شيء خير. مشكل هذا كلام الاخوان. شوف شي يقول للماتن، يقول له انت اشتبهت. اما قولك احنا، شوف الان يريد يرد الماتن، يريد يرد الاخوان اللي قلت لكم حطوا تحت ذاك السطر خط. اولا يقول والظاهر ان قوله امكان اجتماع المقتضي لانشاء، هذا اولا قبل الرد. والظاهر ان قول الاخوند امكان اجتماع المقتضي لانشاء الحكم بيان للمرتبة الاولى وهي الشأنية، فيناسب ما تقدم في الحكم الاقتضائي. يعني هذا امكان ماذا؟ امكان اجتماع المقتضي لانشائه يقصد ماذا؟ عبارة عن وإبانة وإفصاح عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الملاك. وأما قول الأخ واجتماع العلة التامة بيان للمرتبة الثانية وهي الإنشائية، فيناسب ما تقدم في الحكم الإنشائي. بس احنا ما علينا من هذا بيان ولا ما بيان، هذا احنا علينا من مناقشة الماتن للأخ. خلونا نشوف شلون ناقش الماتن الاخر، وهل ان هذه المناقشة والاشكال الذي اورده الماتن على الاخوند وارد ام لا. نشوف انه وارد، وان كلام الاخوند متين بل في غاية المتانة. شوف شوف، ولا يخفى ان ما ذكره في المرتبة الاولى من انه لا وجود للحكم فيها اصلا لا يناسب جعل هذه المرتبة من مراتب وجود الحكم بعد ان لم يكن شيئا مذكورا. شفت شلون خلط؟ شفت شلون؟ وين الحكم لم يكن شيئا مذكورا؟ لا لا لا، هذه مرتبة اصلا قبل ان يوجد ملاكات الاشياء معان، يعني مثل لم الانسان لم يكن شيئا مذكورا، ما يتحدث عن مرتبة لم يكن شيئا مذكورا. اما اذا رجعنا الى الاخوند ماذا من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا، هذا ما قال فيه شيئا مذكورا. انتبهنا شو الخلط اللي وقع فيه الماتن؟ اصلا يعني هذا اصلا شي يريد اصلا يأكد فيه كلمة اصلا، هذه حطوا عليه دويحة، ترى مهمة ذي كلمة اصلا. شي يريد يقول الاخوند؟ يريد يقول ان هذا الفعل اللي بالمرتبتين الاوليين مرتبة الاقتضاء ومرتبة الانشاء مو موجود في مرتبة الفعلية اصلا، الحكم الفعلي مو موجود معان اصلا، لان الحكم فقط موجود بالمرتبتين الاوليين شأنية للحكم، ما في حكم فعلي اصلا اصلا لطرد اي حكم الفعلي. تبعنا يعني هذا اصلا كأن نقول ماذا؟ كان يقول الحكم الفعلي ليس بموجود، ويريد يأكد انه مو بموجود، يقول مرة ثانية ليس بموجود، قبل ان يقول مرة ثانية ليس بموجود قال اصلا. اصلا ايه، يعني يريد ينفي الحكم من جذوره. فهو اخذ كلمة اصلا حق دخل عليها اللي ما تقدم من كلام الاخون، قال بعدما لم يكن شيئا مذكورا، ومزجها مع هذه العبارة الثانية لثلاث معين، ما يكون ندخل الكلامين للأخوند ونستدل على أن الحكم إذا كان ما له وجود أصلا فكيف يكون أولى مراتبه موجودة معه؟ عرفنا الاشتباه اللي وقع فيه الماتن؟ ايه ترى هذا دقيق، كنا نفهم كيف وقع الماتن في هذا الاشتباه ولا كلام الأخوند الواحد تأمل فيه. أنا واضح الآن أقول أتحدث عن الإنسان، أقول الإنسان أصلا ما له وجود، كان ما له أي وجود، ثم الله تبارك وتعالى تحدث مع الملائكة أنه راح يخلقه في مرتبة ما في كان موجود، في مرتبة مرتبة الهندسة والتقرير إذا صح التعبير، والحديث مع الملائكة في مرتبة أخرى معه. فالأخون جاي يتحدث عن مرتبتين، إحدامه يقول في مرتبة أصلا الحكم ما صار حتى وجود ملاك ماله، ومرتبة ثانية صار وجود للملاك بعد هالملاك صار مرتبة إن شاء الله. صار كده هو خلط بين الأولى المرتبة اللي هي العدم المعظم أو كتم العدم، والمرتبة الثانية اللي فيها ملاك. لأن ها جعلهما مرتبة واحدة. الماتن جعلهما ولا لا خد فرق بين المرتبتين. انتبهنا؟ ايه ليش انا قلت لكم حطوا تحت خط وعلى كلمة اصلا حطوا دويحة، لان الواحد يفهم المطلب اذا فككه جزأت المطلب تفهمه معاه. ولا يخفى ان ما ذكره في المرتبة الاولى من انه لا وجود للحكم فيها اصلا لا يناسب جعل هذه المرتبة من مراتب وجود الحكم بعد ان لم يكن شيئا مذكورا. لا كان شيء مذكورا، لم يكن شيء مذكورا قبل المرتبة الاولى. تبعنا؟ اما المناقشة الثانية اللي يريدها الماتن، قبل نشوفها المناقشة الثانية، كما انه مما تقدم من عدم جعل حكم اخر غير الحكم الفعلي يظهر انه لا واقع للمرتبة الثانية. يقول انا من خلال مناقشتي للاخوند وبينت ان ما في مرتبة اولى للحكم، ما في مرتبة ملاك، لانه لا غرض يترتب على وجود الملاك وحده ما لم يصل الحكم الى مرتبة فعلية، تندفع مرتبة وتطير مرتبة الانشاء. نقول لك كلا، اصلا انت مناقشتك الاولى مندفعة فمرتبة الانشاء ثابتة. زين بعد وما ذكره الاخون من ان هذه المرتبتين الاولى والثانيه هي المرتبه، هي الحكم المشترك بين العالم بالحكم والجاهل به، مو مرتبه الحكم الفعلي اللي يصير في حق الجميع، العالمين بالحكم والجاهلين به. اشتراك الاحكام احنا قام عندنا الاجماع، ولذلك احنا نسمى ماذا؟ مخطئه. قلنا معاه دون الحكم الفعلي. يقول كلام الاخوند اصلا هذا هو التصويب، هذا هو التصويب بعينه. واحنا شو نقول للماتن؟ نقول له كلامك هو التصويب مو كلام الاخوند. في الحقيقه الماتن اللي وقع في التصويب، مش الاخوند وقع في التصويب. انتبهنا؟ لانه جعل مرتبه الفعليه في حق جميع المكلفين، العالم مرتبه الفعليه مش حق جميع المكلفين. اصلا اذا صار الحكم فعلي في حقك، مو هذا الحكم الفعلي اللي بحقك، ذاك حكم انشائي واقتضائي بعد لم يبلغ مرتبة الفعلية. والتصويب، التصويب شو نقول؟ لذلك احنا ندعي نقول ان هذا يعني يوجد ملاك ويوجد انشاء، وانت قد تصيب بدليلك قد يصيب ذلك الملاك الواقعي للحكم والذي سن كقانون في اللوح المحفوظ كتب، قد تصيب قد تخطئه، لكن بعد ما صار فعلي في حقك لان ماذا؟ ما بلغ معاه. على كل مو بواجد يعني ذات الاشكال، احنا نقبل يعني جزء من كلام الماتن. يمكن ان يكون مثلا مقام الفعلية هو الحكم المشترك بين العالمين به والجاهلين به باعتبار في ذمة الاثنين، لكن باعتبار ايضا غير منجز. بس هذا ما ينفي كلام الاخوند من وجود مرتبتين سابقتين عليه تحليليتين، ما ينفي ابدا، ما ينفي. الاخوند يقول اذا ما قلنا بوجود فعليه بلل جميع المكلفين فهذا تصويب، لان ما قامت عليه المنجزيه اي حكم تقوم عليه المنجزيه اللي يصيب الحكم المنجز البلاغ الاماره يصيب اي حكم، إذا هذا حكم مو فعلي فهي ما أقامته، فيعني أنه أقامت على شيء إنشائي ليس بفعلي، فهذا عين التصويب. يقول صار فعلي بإقامة الإمارة عليه. عرفنا مناقشة الماتن يعني للأخوان؟ يمكن تصير المناقشة هذه فيها نوع من الوجاهة، بس هذه لا تنفي كلام الأخوان. تبعنا؟ ما تنفي كلام الأخوند. على كل ما أدري حقيقة كلام الماتن اتضح ولا ما اتضح. على كل ولعل الملجئ للأخوند لأن يذهب إلى أن الحكم الذي يقول الأصوليون والفقهاء باشتراكه بين العالمين به والجاهلين به هو الحكم الإنشائي الاقتضائي الذي ألجأ الأخوند لهذه النظرية هو محاولة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. بس يقول إحنا صاحب محكم راح يجينا طريقة للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لا نحتاج إلى نظرية الأخوند في تقسيم الحكم إلى مراتب أربعة لنقع في إشكال تصويت. لكن قلنا أيضا الأخوند يمكن طبعا أن يتمم كلامه، يعني كما نحن نقبل نوع من الوجاهة لنظرية الماتن في نوع من الوجاهة لنظرية الآخر. بين الأحكام الواقعية ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى مع ما قد ينزع في المقام، يعني يتبين به أن أيضا ما أوردنا من أن الحكم ما له إلا مرتبة واحدة هو الصحيح، لا ما ذهب إليه الأخون من وجود مراتب أربعة. بهذا ختم الماتن بحثه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كمقدمة لعلم أصول، يعني جعل هذه المباحث التي تقدمت عندنا تعريف علم الأصول وتقسيم الحكم الشرعي إلى القسمين مقدمة للدخول في علم الأصول. أما بحث علم الأصول فيبدأ عنده من هذا اليوم، أو يقسم طبعا المبحث الأول يقسمه إلى قسمين. القسم الأول في مباحث الألفاظ، والقسم الثاني في مباحث الملازمات العقلية. مباحث الألفاظ فيها كلام بين الأعلام من أنها داخلة في مباحث علم الأصول أم لا. لا يخفى علينا أن بعض الأصوليين جعل مباحث الألفاظ مباحث استطرادية، إما تستعرض لأجل أن علوم العربية لم يستوعب فيها البحث عن هذه الأبحاث اللغوية فتعرض لها الأصوليون إشباعا أو إكمالا لذلك النقص الموجود في علوم العربية واستطرادا في مباحث الأصول. أما لهذا أو لا داخل في علم الأصول على حد تعبير السيد الشهيد رحمه الله باعتبار أنها تشكل أحد العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. مباحث علم الأصول مباحث الألفاظ بحد ذاتها لا يستنبط منها الحكم مستقلا، وإنما تكون صغرى لكبرى حجية الظهور. نحن مثلا نبحث دلالة الأمر على الوجوب في مباحث الألفاظ، لكن البحث عن دلالة الأمر على الوجوب لا يفيدنا إلا بعد ضم كبرى حجية الظهور. ولذلك الماتن ها هنا يقول القسم الأول في الأصول النظرية، وقد سبق أن البحث فيها واحد عن أمور واقعية لتحقق تذوت معاه، ولذلك احنا نبحث مثلا صيغة الأمر تدلل على الوجوب أم لا، لا تبتني بنفسها على العمل، يعني ما يترتب عليها العمل بذاتها، وإنما لابد من ضم كبرى حجية الظهور لنستنبط من هذه الصغرى مع ضم الكبرى حكما شرعيا. وإن ترتب عليها بضميمة أمر خارج عنها، كما تقدم أنها تنحصر بمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات العقلية. وحيث كان البحث يفترق، بحث مباحث الألفاظ يفترق عن مباحث الملازمات العقلية، لذا ناسب أن نفصل بحث مباحث الألفاظ عن بحث الملازمات العقلية، ونجعل كل منهما في باب على حدة. في مباحث الألفاظ، أول بحث من مباحث الألفاظ يطرحه الأصوليون هو مبحث الوضع. مبحث الوضع، في مبحث الوضع أيضا كلام طويل يستعرضه العلماء في نقاط متعددة. النقطة الأولى، من الواضع للغة العربية؟ النقطة الثانية، كيف تدلل ألفاظ اللغة على معانيها؟ يعني هذا اللفظ كيف يكون قالبا للمعنى؟ وحيثيات أخرى ترتبط بهذين مبحثين. أما بالنسبة لمن الواضع للغة، فهناك طبعا نظريات في واضع مفردات اللغة أكثر من واضع مفردات اللغة، وضعها على الروح قواعد، يعني ليس الوضع اعتباطا، وضع على الروح قواعد. فقيل طبعا الواضع هو أول شخص، وهو جد العرب يعرب بن قحطان، هو الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. وقيل إن الواضع هو الله تبارك وتعالى، وقيل إن الواضع هو جميع العرب، يعني هناك أناس هم الذين كانوا يتحدثون فيما بينهم بألفاظ يعربون فيها عن مقاصدهم، ويدللون بهذه الألفاظ على المعاني المقصودة لهم. فنحو نحو خاصة في التدليل بالألفاظ على معانيها، وتدرجوا في هذا النحو إلى أن تكاملت اللغة لديهم بينهم. تكاملت اللغة عندهم بهذه الألفاظ. كم نظرية الآن عندنا؟ ثلاث نظريات، هذه تقريبا النظريات الثلاث الموجودة في الواضع. طبعا لكل نظرية أيضا فيها نقاش، هل نتعقل واحد أن يكون أصلا يعرب ابن قحطان أو غيره، قحطان ابن يعرب أو ما أدري منه، أنه أصلا يضع هذه اللغة بهذا التفصيل وهذا، يعني هذا نحو من الإعجاز بالضبط إذا كان هذا العقلية والعبقرية التي لا حدود لها لأن يضع هذه الألفاظ بهذه الدقة المتناهية، تعرفون طبعا. لكن يمكن أن يكون طبعا وضع بعض الألفاظ بدايات أولى وصار الناس على حذوها، يمكن نحتمل يعني واحد يكون يعني مثلا الآن الذين يضعون بعض مخترع الفنون مثل أوزان العروض للخليل بن أحمد، قد نتصور ذلك. وأما أن نقول أنه واضع بكل المفردات وبالقواعد، هذا يعني بعيد في غاية البعد. وأما أن يكون الواضع طبعا العرب ككل، فهذه نظرية لها نحو من المقبولية كما سوف يأتينا بالتفصيل. أيوة. أما الوضع أن الواضع هو الله تبارك وتعالى فعليه أدلة وروايات وقد تشير إليه بعض الآيات، ويمكن كما سوف يأتينا إن شاء الله المزج بين بعض النظريات بحيث يؤخذ ضغط من هذه النظرية وضغط من تلك ليحصل تكامل بين النظريتين ويتحقق بهما كيفية وضع الألفاظ والمفردات للغة العربية على معانيها. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطيبين.